بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لك الخير لا يذهب، لا تذهب بحلمك جملة محال إلا واستوطنت الأوائد. فما هي لو ناديتها بمجيبة، ولو جاوبت لم يشر ما أنت واجد. ولكن هلم الخاطر في رجع سيدين أضعف من والمع جار وراكد، وإن أمس لا أمس النساء كأنها وهو عاجز خوارج من أبياتها، وهي بعدا لأرجاس حرب بالحريم مواقد. لو أن الجبال وعيناها لعادت عليهن وهي هواجد. إذا هن أبصرن الجشوم كأنها نجوم على ظهر البلاد. وشمن رؤوسا كالفجور تطلها رماح كاسبان الرجي موائد. تداعين يضربن الوجوه بعودة، تصدع من الراس الجلايا. ويخرجن بالأيد الخدود كأنها دنانير أبلاهن بالحق نايا.
واصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. البحث عن تحقيق السيرة النبوية المشرفة، أحاول الحديث في هذه الحصة من البحث عن محطة أخرى مهمة من محطات السيرة النبوية الشريفة. وقبل الدخول في عرض هذه المحطة لابد أن أتعرف على تقسيم مراحل الدعوة النبوية المباركة والأدوار التي مر بها التبليغ الإسلامي الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خلال عرض هذه المراحل يتبين إن شاء الله محطة حديثنا في هذه الليلة. أولا توجد تقسيمات لمراحل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، مرة تقسم من حيث نوع الدور الذي قام به الرسول، ومرة تقسم من حيث السرية والعلنية. دعوة النبي صلى الله عليه وآله كما نعلم بدأت بفترة أو مرحلة سرية في أول الأمر، وقد استمرت هذه المرحلة قرابة 3 سنين، قال بعضهم 5 سنين. انتقل بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى مرحلة الدعوة العلنية، وهو أمر ظاهر ومعلوم. إنما الشيء جدير بالتحقيق والبحث وأن الرسول صلى الله عليه وآله كيف كان عمله في فترة دعوته أو تبليغه السري، وكيف كان عمله في فترة تبليغه العلني. طبيعي تعلمون أن الجو الذي كان يعيشه الرسول في مكة كان جوا إرهابيا إلى أبعد الحدود. أولا طبيعة المجتمع الجاهلي المتحجر، طبيعة الجو الخرافي والأسطوري الذي كانت تعيشه المنطقة، طبيعة الجفاء والجفاف الأخلاقي الموجود هناك، طبيعة الجهل الموجود هناك. هناك عوامل عديدة اجتمعت، جهل، خرافات، جفاء، إلى جانب القسوة الموجودة في طبيعة يعني ذلك المجتمع. الخلاصة فهنالك عوامل اجتمعت أدت إلى أن تكون المواجهة التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وآله لذلك المجتمع مواجهة عنيفة في الواقع، وتكبد النبي المزيد المزيد من الضريبة من المعاناة. ولهذا كان الرسول في كلمته الشهيرة يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. طبيعي الدرس الذي نستفيده من هذا الموقف النبوي هو أننا نستفيد أن الرسول لم ينهزم ولم يتوقف رغم شراسة وغراوة الأساليب التي استخدمتها قريش في مواجهته، يعلمنا مواصلة الدرب وإن طال المدى وإن اشتد العمى. هذا درس مهم نستفيده من الرسول. من جملة أمراضنا الاجتماعية الموجودة هو أنه كثير من الناس يتصور أن الحق يمكن تحقيقه بشكل سهل، أو يمكن تحقيق الحق بدون معاناة بدون ضريبة. هذا تصور كثير من الناس، يعني تعبير آخر كثير من الناس ما مستعد أن يتحمل كلمة قارصة من أجل كلمة الحق. إذا قال كلمة الحق فتعرض لكلمة قارصة، كلمة جارحة، ومستحيل. يعني شفافية ونعومة إلى أبعد الحدود، مزاج ناعم شفاف إلى أبعد الحدود، ما مستحيل أن يدغدغ ويخدش أقل خدشة. يعني ميال إلى السلامة، إلى نعومة الحياة، ميال إلى الهدوء، ومستعد أنه يخوض غمار معركة أبدا. هذا تقريبا مرض طبع للمجتمع الإسلامي، يعني مو بيدة تتغير الناس، يحتاج إلى سنين في الواقع لتغير الناس، تنقلهم إلى مرحلة الصراع، حتى في خندق الصراع ضد الباطل، ضد الانحراف، ضد المنكر، الحسين سلام الله عليه في نهضته المباركة هو أن يضع الناس أمام مسؤوليات يضعهم في خمة الصراط. يعني الآن كم واحد منا مثلا مستعد أن يقول كلمة الحق ولو خسر بها ما خسر ولو حورب ما حورب اتهم ما اتهم؟ ما قليلة في واقع الناس. أكثر الناس تعلموا على الشفافية على النعومة. أولا يفكر يقول لك مصالحي مركزي كياني مقامي اسمي عنواني علاقاتي صداقاتي هذه كلها مؤثرة في واقع الأمر. يعني ما مستعد الكثير من البلد أكثر يعني الشكل في واقع الأمر ما مستعد أن يخوض غمار الدعوة إلى الحق ويتحمل المعاناة يتحمل الآلام يتحمل الإرهاب الفكري والإعلامي والمادي يتحمل القطيعة مثلا يتحمل فرض الاتهامات المختلفة عملية صعبة شاقة جدا. قد الإنسان يوطن نفسه يستقبل الصاروخ والقنبلة بكل بساطة لكن ما مستعد أن يستقبل القذيفة المعنوية أن يقذف مثلا أو أن يتهم ما مستعد يقطع علاقة مجاملة ما مستعد. العملية عملية في منتهى الحقيقة الصعوبة يعني تصور مسألة سهلة. وقد بعضنا يصور أنه الصراع فقط يعني بين الدين والكفر ككل لا هو الحقيقة عملية الدعوة إلى الحق قد تكون على مستوى الدائرة الكبرى وقد تكون على مستوى الدائرة الصغرى. يعني الإنسان قد يجاهد في سبيل دينه وفي سبيل الحق ككل يعني من أجل الدفاع عن الإسلام ككل ومرة لا يدافع عن بند من بنود الإسلام انتبه جيدا. يعني تصور أنه أنت ما يسموك مدافع عن الدين إلا إذا دافعت عن الإسلام كل الدين الإسلام لا الدين موجود لكن منكرات موجودة يجب أن تنهى عن المنكر. طرفك مسلم لكن عنده منكر عنده أفعال منكرة أقوال منكرة يجب أن تخوض معه عملية نهي عن المنكر. هذا دفاع عن الدين. لا تصور الدفاع عن الدين مشترك أمام الكفار لا لا أمام أصحاب المنكرات أصحاب المبطات أمام أئمة أرباب الفساد أئمة الكفر والضلال هذا كل لون من ألوان المواجهة. هذه المواجهة ما مستعد كل أحد أن يتحملها. يعني صور الدفاع عن الدين فقط في مقابل الكفر يقول لك إذا وصلت القضية أنه الدين راح يمحى تماما لكن وقت بلي أنا مستعد أدافع. لا هو الدين ما يمحى عادة تماما يعني هو الدين يمحى بشكل جزئي شيئا فشيئا. وأنت متى ما تراخيت وغضيت النظر يعني ديست حرمة من حرمات الدين غضيت النظر بحجة أو بأخرى أو سحق مبدأ من مبادئ الدين غضيت النظر القضية تنجر الثالث والرابع والخامس والسادس يموت الدين ما يبقى منها إلا الإسم شايف. فلهذا الله تعالى إنما أكد على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه بدون هذه الوظيفة يمحق الإسلام يموت الإسلام. وجزى الله الذين قاموا ونهوا عن المنكر وأصلحوا وبلغوا حتى تحمل من تحمل. شيخ الأميني على الله مقامه ألف كتاب أسماه شهداء الفضيلة خصص للعلماء الشهداء. العالم يقول كلمة في مورد يتحمل بها يدفع ضريبة كبيرة حياته يقدمها مثلا انطلاقا من واجبه ومسؤوليته. حديث الشهير عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كثير مما يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وآله يمر بها في سواء المطالعات العامة أو في دراسة الأكاديمية أن الرسول مثلا دعا إلى ربه وتحمل ما تحمل لكن كم واحد من عندنا راجع نفسه قال أنا مستعد أن أتحمل. أنا إذا شفت منكر من الفعل أو منكر من القول مستعد أقول هذا منكر او لا اجامل على حساب مصلحة على حساب مال على حساب مركز على حساب اسم اسم يعبد المدارات من دون الله صنع اسمها مدارات يقول لك داري داري ما يكون على حساب دينك حساب مدراهم اسم يعبد العنوان يقول لك اخاف عنواني كيان يعني اسم يعبد مثلا نفرض العلاقة وما شاكل عندنا احنا معبودات من دون الله ونحن لا ندري شايف يعني ما مستعد اسم ان يحرك ريالة باقل شيء شفاف مزاجة جدا ناعم الى ابعد الحدود ايش لو كان الاسلام متوقفا على هؤلاء لما قام للاسلام عمود ولا مرة للايمان عدوى لو الدين موقوف علينا كان ما يقوم الاسلام عمود ما تقوم الاسلام قائما لان احنا تراخينا تخدرنا اصبحنا الواقع غير ميالين يعني الى الراحة والى السلام وما مستعدين اننا عن المنكر وان تعاظم المنكر الذي نستفيده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه عانى وتحمل من اجل دعوة الحق من اجل التبليغ برسالة ربه من اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اتحمل رسول الله عند علاقات ذات المجتمع كانت اولى بل عند علاقات خسر العلاقات اولى بل خسر العلاقات لو ساكت عنه لكان اجتماعيا وضع الاجتماعي محفوظ ما يزعزع كان يسموه صادق الامين اليس كذلك وهو ابن افضل اسرة وما محتاج يعني الى شيء هو في المقام المرموق شايف عنده مركز اجتماعي ضخم كان بامكانه انه يسكت وما يخسر هالموقع الاجتماعي او لا بل يكمل ممكن يسكت بس ما نتكلم لماذا لان مسألة قولة الحق كان بيسأل الرسول صلى الله عليه وآله يعني يطلب منه مطالب عرض يعني مطالب كثار إذا تريد مال نعطيك إذا تريد مقام نعطيك نعطيك مأثرة من مآثر قريش عندهم المراكز الحساسة يسموها المآثر لك اليوم مثل حجابة البيت وسقاية الحاج ومشاكل المآثر يسموها المواقع الاجتماعية الحيوية مثل حمل اللواء مثلا إلى آخره نعطيك موقع نعطيك موقع قال يا عم يا ابي طالب لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا حتى يظهره الله او اموت دونه ما فعلت رسول الله قدوة لنا التحمل في تحمل الالم فالنقطة الرئيسية هذه التي يعني الواقع يعني ينبغي التركيز عليها ان قد واحد يقول لك ان شاء الله احنا مو هالشكل القضية ما واصلة الى انه الدين يموت اذا اراد الدين يموت فاذا في الوقت ما يخالف متحمل لا لا مو لازم الدين يموت انت منكر اذا تشوفه يجب ان تنهى عن المنكر اذا ما نهيت عنه تكون هاتم عند الله عز وجل بيع الدين قسم من الناس يسمع بيع الدين الصوري لازم يبيع دينه كله يعني 100% يعني يصير كافر يصير يهودي يصير نصراني مثلا لا بيع الدين قد ببيع حكم من احكام الله عز وجل يعني الداهم على فقرة واحدة من فقرات الدين هذا يسموه بيع الدين يبدي بيع الدين مو لازم تبيع كله والعياذ بالله الانسان يخرج عن ربقة الاسلام لا يكفي ان يبيع فقرة من فقرات الدين هذا يعتبر بيع الدين فالانسان لا يجوز له ان يتسامح ويتساهل ويتغاضى ويبيع دينه للظلماء وللطواغي وما شاكل ذلك ائمة الضلال من اجل حفظ راحته وسلامته وسمعته رسول الله ما اعتنى بذلك لكم في رسول الله اسوة حسنة الذي كذب تهمه من تهمه صنع الاتهامات التي وجهت الى الرسول اتهم رسول الله اولا في عقله قالوا بانه انسان كاهن قالوا انسان ساحر شعار الكلمة قد بالنسبة لك ما الى وقع اليوم لكن ذاك الزمن الى وقع مو اليوم في وقع لما يعبر عن كاهن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله او ساحر طبعا هذه تهمة كبيرة في وقع الامر وكانت مخلة اجتماعيا اتهموا ايضا في حتى في صدقه في دعوة وجاء وقال إني رسول الله إليكم جميعا. يقوم له عم أبو لهب استصار يعني فيخاطبه بعبارة التبار يخاطب رسول الله. تنزل الآية الكريمة تبت يدا أبي لهب زين اتهموه بالكذب في دعواه رغم أنه صادق عنده فضل. اتهموه بالخيانة نزلت الآية تنزلت زكي تقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي ما غل وما غل. اتهموه مثلا حتى في شرفه في أرضه وحاكى القضية الإفك غد ماريا القبطية على ما حققناه العام الماضي في بحوثنا وكان المستهدف رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي أصفى مخلوق وأنقى مخلوق على صفحة الوجود على الإطلاق مع ذلك ما سلم من قذائف هؤلاء قذفوه في بيته. بس ما يقدر يتفق شخصيا مثلا يتهمك شخصيا يدور ما حولك مثلا تقول ابن كذا بنت كذا اخت كذا ام كذا ابوه كذا شايف. كذلك جاءوا الى رسول الله وطعنوا في شرفه وطعنوا في عرضه هكذا وهكذا تحمل بأبي وأمي ما تحمل كل هذا من أجل تبليغ رسالة ربه. ولو ساكت ما كان يحفظ مركزا اجتماعيا الدنيوي حفظ سمعته ما تتلوث اتهامات توجه إلى الناس كلهم هم مثلا معدوم مشكلة وياه فرضوا نسبيا الآخر يعني الحالة اللي يميل لها الكثير من الناس تقول لكم ليه من أنا أجي أزيج نفسي بمعركة ليه من يلو المسألة مسألة مصالح شخصية هي بل هذا مجنون. الانسان اللي يقدم على ان يجازف بكل وجوده او بشيء من وجوده من اجل مصلحة شخصية والعياذ بالله هذه نزغة من نزغات الشيطان بالتأكيد. ولكن طالما وانت تنهى عن المنكر وتدافع عن الدين لترسيخ الدين الاصيل دون محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس فلا تخشف الله ابدا لا تخشف الله اي شيء اي شيء يعني حسب انه يمر بيك ولا تخشى اي شيء اطلاقا ضع عينك بعين الله. حسين بأبي أمي يقدم الضحايا ويصيح حول عليه ما نزل بي انه بعين الله ومدارس الحسين مجالس الحسين فضلنا مدرسة لنا في حياتنا اعود الى اصل البحث فاذا للنبي صلى الله عليه وآله نستفيد من سيرته الشريفة في اول ما نستفيد عزمه واصراره وتصميمه على تحمل الالام والمعاناة من اجل المبادئ والمعتقدات. فلهذا الله عز وجل امره بان يستدرج ذلك المجتمع يعني ما يجي يفاجئهم مرة واحدة تدرج معهم وذلك لعلم الله بعظمة وخطورة المعاناة التي سيمر بها وضرارة المعركة التي سيمر بها. فمن هنا النبي بدأ أول الأمر بدعوته السرية. شلون بدأت الدعوة السرية؟ كان الرسول يتعصى ويتحرى النفوس الزكية الشريفة المستعدة لقبول رسالته فيفاتحهم فيها فيؤمنوا به. يتحرى الأشخاص ما على الإعلان عام لا بشكل شخصي يدري أنه فلان ابن فلان نفس شريفة زكية عاقل طالب حق مستعد أن يؤمن بالحق إذا سطعت له الحجة كان يراجع النبي يروح له الفاتحة ويهديه إلى الإسلام. إلى أن قرابة ما اجتمع عنده خلال الفترة السرية قرابة 40 نفر خلال 5 سنوات عدد قليل في الواقع في ذلك المجتمع يعني اللي تعرف مدى يعني قسوة الحالة التي كان عليها ذلك المجتمع بحيث كل 3 سنوات كل 5 سنوات قرابة 40 نفر آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله.
بسم الله.
هم السابقون الأولون
الذين آمنوا بالرسول. ولهذا القرآن الكريم اللي جيدة يقول والسابقون السابقون،
السابقون إلى الإسلام كما جاء في التفاسير، هم السابقون إلى رضوان الله، هم السابقون إلى الجنة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. القرآن يقسم الدورة التاريخية إلى دورتين. الدورة الأولى يسميها دورة الثلة، الدورة الثانية دورة القلة. الثلة عند العرب عكس القلة، القلة علما للجماعة الكبيرة، القلة للجماعة القليلة. يعني أن السباقين في الأمم السابقة كانوا أكثر، أما في هذه الأمة باعتبار شراسة المجتمع اللي بعث به النبي كان نسبة السابقين أقل. شايف؟ ثلة من الأولين وقليل، هاي القليل في الآخرين، ما الآخرين؟ الآخرين في هذه الدورة، يعني في دورة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما قبل نبينا دورة القلة، وما بعد نبينا ومن عهد نبينا فما بعد فترة القلة. لكن وين السابقين؟ أما لما وصل إلى أصحاب اليمين ماذا قال؟ قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بلها في أصحاب اليمين يعني عموم الناس المؤمنين اللي ما لهم سبب، أما السابقون فهم في الأولين ثلة وفي الآخرين ثلة. لهذا غاير القرآن التعبير. هذه الفترة التي هي الفترة السرية التي دامت 3 سنوات أو 5 سنوات قرر بعدها رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينتقل إلى الفترة العلنية. متى؟ لما نزلت آيات الإعلام فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تكترث، لا تعبأ بما يقولون بما يفعلون، بالنتيجة لا يستطيعون قتلك. فإن يد السماء، فإن اليد الربانية ستصونك وتحفظك حتى تواصل إكمال التبليغ برسالة ربك تعالى. إنا على التأمين على الحياة من الله ورسوله. إنا كفيناك المستهزئين، الذين كانوا يستهزئون برسول الله، الذين كانوا يؤذون رسول الله. وهؤلاء ترى قسم منهم بعدين أسلموا، لكن أسلموا شكليا للأسف الشديد بعد فتح مكة خاصة. وما قدر النبي كل شيء يقول إلا بأمر السماء، النبي كان هؤلاء يحسب لهم حساب. نزلت الآية تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تبين يوجد جيوب نعم من المستهزئين، من المنافقين، من المحاد. او المخالف صريح انما يحذر من المنافقين، لان المنافق يظهر لك الموافقة اسم انه منك، ولكنه باسم ان منك ينفس سمومه ويفسد عقائد اهل الحق. هذا اخطار يا اخي، قل لي انه على المنهج الفلاني، ليش تجي تخدع المسلمين؟ اكثر مسلمين موجودين ما مختلفين معهم في اصل العمل من اجل الاسلام. ليش؟ لان تعرف انه مدرسة فلانية، مدرسة فلانية الى اخره، منهج فلاني مشخص. اما انه باسم اهل الحق تضرب اهل الحق، هذا هو النفاق بالتأكيد. ولهذا تجد ان النبي صلى الله عليه واله كان يحذر من المنافقين. ليش؟ لان المنافق ظاهر وياك لكن باطل ضد. هذه المشكله في الواقع التي بقيت على مر العصور يعاني منها المسلمون، يعاني منها المؤمنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل الى فتره الدعوه العلنيه. صحيح الله كفاه المستهزئين، لكن لا تصور انه يعني كفي الى اخر الخط. قلت لك يعني يوم الغدير، يوم الغدير وشكت كان يوم الغدير تذكر شكت 10 هجريه، يعني في قوة الإسلام. شايف 70 يوم بين إعلان الغدير وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. 18 ذي الحجة 10 هجرية يوم الغدير، هذا يوم البيعة نسميه. 28 صفر 11 هجرية كان يوم وفاة الرسول. كم الفاصل؟ 70 يوم. أول يوم بايعوا، اخر السبعين باعوا. اول يوم بايعوا، اخر السبعين باعوا. نفسهما هؤلاء كان الرسول يخشى منهم، لا خوف لله، يخشى على رسالته. مثل خروج موسى خائفا فخرج منها خائفا يترقب على رسالته. نزلت الآية قلنا إنا كفيناك والله يعصمك من الناس. قل قل من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاده، وانصر من نصره واخذل من خذله. إنا كفيناك المستهزئين. انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى فترة الدعوة العلنية. يقولون أن الرسول انتقل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان من الصحابة السابقين من الأوائل، وكانت داره على الصفا. ليش؟ لأنه لما أعلن عن الدعوة وأحست قريش، أخذ المؤمنون الصحابة الأوائل أخذوا يتحملون الآلام من قريش. كانوا وين يصلون؟ كانوا يصلون في الشعار، في شعار مكة. يطلعون برا مكة، الوضع يساعد على أن يمارسوا طقوسهم وشعائرهم وصلاتهم في داخل مكة. كانوا يطلعون إلى شعار مكة كشعب أبي طالب رحمة الله عليه، بل سلام الله عليه. ولكن قريش واجهتهم مواجهة شديدة، حتى جرح الكثير منهم. يعني مثلا يروي بعضهم انه واحد من المشركين جرح سعد ابن ابي وقاص، ويقول بعضهم انه اول دم افريق في الاسلام دموه، بعضهم يقول اول من ادمي في الاسلام طلاب، الى اخره. سميهم اول من ادمي، النتيجه القضيه صار فيها دم. فلهذا الرسول صلى الله عليه واله امر بان يحولوا اعمالهم وعباداتهم الى داخل مكة. وين؟ في دار الارقم ابن ابي الارقم. وين كان داره؟ كان داره على جبل الصفا. الصفا عند الصفا المواجهة ما انتهت، استمرت المواجهة، لكن النتيجة في الداخل هم جماعة والنبي الى جنب ابو طالب، يعني الى حد ما الحماية موفرة اكثر. فاعلن الرسول صلى الله عليه واله عن دعوته. عندنا هنا الواقع سؤال، السؤال يقول ان الرسول صلى الله عليه واله لما واجه المشركين سواء في الدعوة السرية او في الدعوة العلنية، هل كان يدعو الى الشهادتين فقط او كان يهاجم اصنام قريش؟ هذا السؤال. قد تقول لي ليش السؤال؟ السؤال لان طلعت كتابات اخيرة وصاير ارهاب فكري يا اخي في الدنيا، ما تقدر تحكي كل ما تريد. مشكلة ارهاب فكري صاير، ما تقدر تحكي كل ما تريد. كتابات اول المسلمين اذا تجي تدافع عن المعتقدات يقول لك ما يقول لك. على كل حال كتابات تروج وباسم الاسلام وباسم كتاب الاسلاميين للاسف الشديد، يقول ان الرسول في بداية امره كان يدعو للشهادتين فقط، ما كان يتعرض لاصنام قريش ابدا، لا كان يعيب الهتهم ولا يسب اصنامهم ولا، بس كان يقول انقلوا تخليكم على رسلكم لكن تشهد الشهادتين. شلون يجتمع ما افتهم انا، شلون فلسفة، شلون ثقافة قبل المسلمين انت لما تكتب الشكل؟ والحال القرآن يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني قدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، ما ممكن يدعو الى الشهادة بدون ان يتعرض لمهاجمة الاصنام. ما ممكن. المرحلة الاولية هي في الواقع مهاجمة الاصنام، مهاجمة الاوثان، هذا من اوضح الامور. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
وهكذا. ثم ثابت في سيرة رسول الله.
يعني أنت تيجي تعمل الواقع أو تعمل الوثائق العلمية الموجودة.
ليش يجي واحد يعمل الواقع يقول أنا أدور أستحسن أن الرسول
إيش
في البداية ما تعرض لأصنامها. والمصيبة يسموه مفكر إسلامي. ترى المفكر الإسلامي اصطلاح غربي لا يخباكم، احنا ما عندنا مفكر إسلامي. مفكر شنو يعني؟ يعني هو يفكر يرتب إذا عنده درجة الفقاهة والاجتهاد، يجتهد في حدود الاجتهاد لا في مقابل الناس، لأنه لا اجتهاد في مقابل الناس. أهلا وسهلا على العين وعلى الرأس. أما أنه مفكر بعنوان أنه بل يتذوق ويستحسن ويطرح النظريات، لا صحيح. هذه العبارة اندرجت الآن في أوساطنا الإسلامية وأطلقت على بعض العلماء الأعاظم، لكن أطلقت عليهم بالشكل النزيه بالشكل الصحيح. أطلقت على السيد الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف مفكر، ولكن مفكر في حدود الاجتهاد، والاجتهاد بحدوده، لا انه يستحسن ما كان. قدس الله روح الشريف رغم عبقريته وعظمته وابداعه وكون من فلتات الدهر ونوابغ العصر، مع ذلك ابدا ما اعمل ذوقا او استحسانا يوما ما، لا في مسألة عقائدية، لا في مسألة فقهية، لا في مسألة اصولية. ما انطلت يعني على الاخرين. عايشنا قدس الله روح الشريف، جالسنا مرارا، حضرنا درسه مرارا، نعم عشنا عن قرب، كان في منتهى المحافظة والالتزام والتغير بمبادئ الدين والمذهب والحرص على تثبيتها. ما كان اصلا اطراقا في فكرة واحدة وعقيدة ابدا ابدا، من اجل التقارب مع اشخاص او ما شاكل ابدا ما كان يساوم ولا ابدا كان يتساهل اطلاقا، بل كان يثبت العقائد ويركزها. شوفوا كتابا بحث حول الولاية، بحث حول المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شوف بقية خطبة على الله مقامه، مفكر افكر ولكن افكر في حدود البحث العلمي في حدود مصادر الشريعة، لا انه اجي اقول بل ما هو شريط غرضة غرضة ايش من هالدعوة غرضة يريد يساوم الى فترة معينة، فلما يريد يساوم يريد يبرر مساومته. ليش يبرر مساومته؟ شو يقول؟ يقول بلي حتى الرسول اول ما بدأ ما كان يتعرض للاصنام واوثان قريش وكذا والهتهم، بس كان يقول هم تشهد الشهادتين. شايف في سبيل يبرر عمله يجي يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه ما عاف الهتهم. لا يا اخي، مع تمام الاحترام قاعد النظر، فان الثابت من كتب السير سيرة الحلبي، سيرة ابن هشام، ابن كثير، دحلان، بقية السيار كلهم نصوا على ان الرسول من اول يوم حتى في فترة الدعوة السرية ما نقل لنا التاريخ انه كان يجي فاتح احدا من الذين اسلموا من الاوائل يقول له تعال تشهد الشهادتين وبس. كان اول ما يبدأ يقول له امرك بان تعبد الله لا اله الا هو وان تخلع ما دونه من الانداد والاوثان اصنام. هذه نقطة اساسية. نقطة ثانية التي ايضا نذكرها في هذا المقام والبحث تتمة ان شاء الله تعالى، وان الرسول صلى الله عليه وآله ظهر استخدم ثلاث اساليب في المواجهة. الاسلوب الاول الاسلوب الفكري الثقافي العلم العقائد، هذا اسلوب. الاسلوب الثاني في مواجهة مع المشركين هو الاسلوب السياسي المعبر عنه. يعني ليش يسموه اسلوب سياسي؟ شو كتمة تصطدم مع مراكز القوة يسمونه الصراع صراع سياسي. فاذا اقتصرت على البحث العلمي والفكري ذاك الوقت يسموه مرحلة الصراع الفكري. الرسول بدأ بالمواجهة
الثقافية العلمية. لكن لما بدأ دعوته العلنية اصطدم بمن؟ بمراكز القوة، مواقع القوة، قريش وخيلائها وكبريائها. وشعرت قريش ان الرسول منافس خطير على مواقعه، شيء جيدا، ولهذا وقفوا برده بكل اسلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الاسلوب السياسي الى جانب الاسلوب الثقافي وبعد والاسلوب الجهادي. شوفوا تستخدم الاسلوب الجهادي في المرحلة المدنية، لما انتقل الى المدينة المنورة استخدم الاسلوب الجهادي العسكري المقصودين، ودخل معهم في الحروب المعهودة التي بدأت بمعركة بدر التي عبر عنها معركة الفرقان، لانها فرقت بين الحق والباطل. لان اول معركة، ولا سمح الله ولم يسمح الله عز وجل، لو قدر للمسلمين ان يهزموا لكان الطامة الكبرى، لكان يقضى على الاسلام في مهده في موقعة بدر. ولهذا كان الرسول يقول اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها. اول معركة مصيرية، مرة ثانية ثالثة، يقولون الدهر كر وفر، لكن اول معركة معناه انه يقبر الاسلام في مهده لو انهزم فيها المسلمون. ولكن ابى الله تعالى الا ان يسجل فيها لرسوله وللمؤمنين النصر، ففرقت بين الحق والباطل وعرفت بموقعة الفرقان. زين، صحيح الفترة الجهادية العسكرية بدأت بالمدينة، هذا بلا كلام. الفترة الثقافية كانت في الفترة تعبر عنها اي فترة السرية، اما الفترة العلنية بحسب الظاهر اشتبك فيها الصراع، حصل نوعا من الصراع اكيد، من جهة صراع ثقافي مع قريش حضاري، ومن جهة صراع سياسي مع مراكز القوة آنذاك، مع ابي جهل وابي سفيان والوليد ابن المغيرة المخزومي واضرار هؤلاء اللي كانت قريش تقول ما كان يليق ان النبوة تنزل على، انا صعب يعني ناقل الكفر ليست بكافر، يعني القرآن حكى عنهم كلمتهم ودعواهم الباطلة، كانوا يقولون انه مليق الرسالة والنبوة تنزل على نبيكم، انما كان المفروض ان تنزل على احد العظيمين، عظيم مكة او عظيم الطائف. عظيم مكة الوليد يسموه عظيم مكة، من اكبر هذا مراكز القوة ومواقع الاقتدار، عظيم مكة الوليد من المغيرة المخزومي، وليد بن المغيرة ابو خالد بن الوليد هذا واحد، والثاني عروة بن مسعود الثقفي في الطائف. كن كانوا فوق النبوة تروح لنا وتجي الى نبيكم. القرآن الكريم نقلنا عنهم وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالخلاصة الرسول اصطدم معهم وهم ايضا واجهوا بشراسة. بدأت العملية بمراجعة ابي طالب سلام الله عليه واجراء الحوار ومحاولة المساومة. رفض الرسول المساومة، وللبحث صلة غدا ان شاء الله تعالى، بس يهمني اربط كلمة النبي بكلمة الوصي بكلمة الولي. كلمة النبي صلى الله عليه وآله، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. هذه الكلمة حط إلى جانبها كلمة من؟ كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما صنعت، والله لأبصرن الباطل حتى يخرج الحق من خاصبته، والله لأضربن المدبر بالمقبل، المدبر عن الحق أضرب بالمقبل على الحق، بعد إن الحياة
في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين. شوف هالكلمة هذه يعني هالصرامة والشدة في ذات الله والصرامة وعدم المساومة ترتضع من تلك الكلمة, ترتبط بتلك الكلمة, كأن تلك الكلمة الأولى تغذو هذه الكلمة, وهاتان الكلمتان تغذيان كلمة سيد أمة الغيب يوم عاشوراء. والله لا أعطيكم ما أشبهك بجدك يا أبا عبد الله لما أرادوا منك المساومة بيدي إعطاء الذين ولا أفر فرار العبيد أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقدري فاصعدي ودليلي هذا دمي فلتوصادي شربا منه وهذا للرماح والدين إن كان دين محمد لم يستفد صلى الله عليه وآله إلا بقتل يا شيوخ أعطى الذي ملك يداه إله حتى الجنين فداه ثم جنين نعم أعطى الحسين كل ما عنده لله مهجته لله ولده لله لبيته لله صحبه لله وعياله وعليله وأطفاله لله تركه من بعده سبايا مجردين يسرى بهم من بلد إلى بلد ويا سعد الله قلب مولاتنا زينب لأنها الكفيلة والمسؤولة بعد الحسين عن العيال والأطباء كانت ترتاح إذا نظرت إلى حال أطفال الحسين يتامى الحسين طفل من أطفال الحسين كانت تفرش المصلى لمولانا أبي عبد الله إذا حضر وقت الصلاة كانت تهدي لعمتها يا زينب وقت كل صلاة تقول عم زينب لقد أذن الأذان وحضر وقت نداء الإيماء فما لي لا أرى والدي فقد فرشت المصلى تنكسر عمتها زينب تقول بني إن أباك في سفر تقول لا عم ومتى يعود بعد يوم أم بعد شهر أم بعد سنة تقول بني إنه في سفر بعيد تبقى تقصر لأن مرضني حتى بطريق عمه أين والدي وحتيني يرجع إلى الآن لم يرجع قالت لا بني إلا من يعود علينا فنحن عليه قادمون هم السابقون ونحن الآخرون إن لم يعد إلينا فنحن عليه قادمون صاحت يبني مبدن أجاد منعتك جيدا بعدك مراد المعنى سكن يا أهالي تدري الشمس في بعدك وطفل من أطفال الحسين كانت شديدة البكاء على أبيها الحسين والطبيعي طلعت من التفات إلى رأس أبي عبد الله اشتد بها البكاء بقيت تبكي وتبكي فأوجعها الأعداء مرضا بسياسة من شدة الضرب أغمي عليها فلم تتماثل على ظهر نابتها صرفت إلى الأعداء وكان قد اختلط أولاها وهم في طريقهم إلى الشام فلم يشعروا بها بقت وحدها ورأينا سائره فوقف رمح رأس الحسين حاول الجند أن يزحزحوه من موضعه فلم يتحرر رجعوا إلى زين العابدين عليه السلام قالوا ابن رسول الله ما بال رمح رأس أبيك لا يتحرك من موضعه قال انظروا خلف الرعين لعل طفلا أو طفل سقط
يقبل يبحثون واذا باليتيم يقوم وتقع تصيح اذا اين يا اهل الراعي يا اهل الحاج ما راح بالدرب يا اهلي ضربني وخلى دمع العين يا اهلي انا جو ما سمعت يا اهلي وارجو من الارواحي اللهم اجعل عواقب امرنا الى خير من ارادنا بسوء فارده ومن كادنا فكيده ورد كيده الى نحره بالزهراء وابيها وضعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا تدع لنا صاحب كربة الا كشفت كربته لا تدع لنا صاحب حاجة إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته ولا غريبا إلا آويته فرج اللهم عن إخواننا الأسرى والمؤمنين والمؤمنات اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات